السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ارضى عن شيخنا الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم، اللهم اكتب روحه في عليين وارفع درجته يا رب العالمين. اللهم ما علمنا عنه إلا صلاحا، فاللهم أنزل منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. مات رجل يا إخوتاه جمع بين العلم والعمل، مات أستاذ التزكية بلا منازع في مصرنا الحبيبة. والعجيب ألا خبر في الإعلام إلا عن كل راقص وراقصة، وابتلينا وإن لله وإن لي راجعون بالسفهاء، فنعوذ بالله من فعلهم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولكن عزاؤنا هذا الكم الهائل الذي شهد جنازة الشيخ، والله ما كان هذا عن موعد أبدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما كان هذا عن موعد أبدا، ولا كان هذا وليد اللحظة. إن الذي جمع هذه الجموع إنما هو الله، لصلاح الرجل وعبادته في السر. رجل من 96 إلى هذا اليوم الذي مات فيه هو مكب على عبادته وعلى تزكية نفسه وإخوانه، وكم علم أجيالا، وهو مع ذا من أهل العلم الأجلاء في أصعب العلوم، هو أستاذ أصول الفقه في جامعة الأزهر الشريف، رحمه الله رحمة واسعة. كم خسرنا بموته، والله كم خسرنا بموته. التفوا يا إخوتاه حول العلماء وانهلوا من العلماء، فإن موت العالم نقص في الأرض، نقص من البركات والرحمات. لا تلتفتوا إلى هذه الأبواق الناعقة، فهؤلاء همج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. تراهم اليوم معك وغدا عليك، لا قرار ولا استقرار. وهؤلاء ليس في الناس بشيء إلا حثالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كحثالة الشعير، همل لا يبالي الله عز وجل بهم باله. فنسأل الله ألا يجعلنا منهم. تفوا حول علمائكم واسمعوا لهم، وانهلوا من علومهم، ونالوا من بركاتهم قبل رحيلهم، فإن هؤلاء بقاؤهم في الدنيا ليس طويل. فنسأل الله عز وجل الستر والسلام. نرجع إلى سلسلتنا، سلسلة رب لك عدت، مع الجزء الثالث مراقي الصعود والخوف. إذا أردت أن تستطعم الخوف، والخوف عبادة ليست للقنوط، وإنما هي عبادة بريدها الرحمة وبريدها المحبة. الرحمة أن ترحم نفسك من عذاب الله عز وجل. فالله عز وجل حين خوف عباده فقال: لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. ولأن هذا الخوف باعث على العمل لا باعث على الإحباط. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم. إذن خوف يبعث على العمل. لذلك شوف سيدنا ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول أن الخوف ليس مقصودا لذاته، ما مقصود أنك تخاف فقط، لا، خوف وسيلة إلى العمل. تخاف من الله فتفر إلى الله، تخاف من فوات الجنة ونعيمها فتفر إلى الله عز وجل لتعمل بعمل أهل الجنة ونعيمها، تفر من النار ومن عذاب الله فتفر إلى الله كي ينجيك من عذابه، تفر لأنك لا تعلم بأي شيء يختم لك الله سبحانه وتعالى فتفر لتعمل لحسن الخواتيم. لهذا المشهد الذي رأيتموه تعمل له حتى يكرمك الله عز وجل في الدنيا ويكرمك في الآخرة. إذا كان هذا التكريم الذي رأيناه قد شرح صدورنا، فكيف بتكريم السماء لهذا الرجل الصالح الولي الصالح نحسبه أنه نزكيه على الله، نسأل الله أن يكون من أهل الجنة. فالخوف ليس مقصودا لذاته، إلا ما هو وسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل. ولذلك قال رحمه الله، قال ابن القيم ينقل عن العلماء عن السلف، قال: قال أبو حفص: الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر. فالله عز وجل جعل هذا الخوف ليردك عن الاجتراء على النهي، وجعله نور يضيء لك الطريق إلى الوصول إليه. فما أجمل الخوف. إذا الخوف ليس رعبا فقط، ولكن تفر من النار وتعمل للجنة فأنت على بصيرة. الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه، والخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قال أبو سليمان الدراري رحمه الله رحمة واسعة: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. إذن القلب الذي ليس فيه خوف من الله خراب، خراب لا ثمر ولا نبت. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. قرأت تعليقات كثيرة جدا وانبهار بحال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإني الأعلم من حال السلف ما وصل إليه سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمة الله تعالى. سيدنا الشيخ أسامة عكف على كتب عبد القيم وابن الجوزي وابن رجب، وكان كثير التأثر بابن القيم رحمه الله. وحقيقة يا إخوتها ما تأثر أحد بهذا الرجل المبارك ابن القيم إلا تغير سلوكه تماما وحاله مع الله. ابن القيم هذا آية من آيات الله عز وجل، لا يلازمه أحد ولا يفهم كلامه أحد ولا يعيش مع خططه أحد إلا خضع قلبه لله واختلى مع الله. فالمتعجبون من حال الرجل رحمة الله تعالى عليه لم يعلموا سيرة الرجل، كيف وصل الرجل. يا إخوتاه، لا كثيرا ما كررنا أن الطريق إلى الله لا يسلكه جاهل، ولا يمكن أن يصبر على تحمل الخلوة جاهل. من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. هذا سلفنا يقولون إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال أبو عثمان صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطلا. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله، أما الذي يقنطك من رحمة الله عز وجل فهذا ليس خوفا محمودا، هذا خوف مذموم. الذي يحجزك عن المحارم هذا خوف محمود. يقول سيدنا ابن القيم رحمة الله عليه والخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. إنك أنت تنظر إلى حالك نظرة صدق، لا تخدعك الأماني، لا يغرك ثناء الناس عليك ولا ستر الله المسدول عليك، لا يغرنك ستر الله المستور عليك ولا يغرك ثناء الناس عليك، أنت أبصر بحالك. قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره. لو قالوا لك يا سيدنا وأنت سيد وأنت شيخنا وأنت ذو الكرامات أنت أبصر بحالك في سرك ونجواك مع الله. لا أحد أعلم بمثال العبد وبإيمانه إلا نفسه، هو يعلم على أي درجة أصلي ولا لا، عاصي لله ولا لا، قريب من الله ولا لا. فلا تخدعك المظاهر ولا تخدعك الدنيا بزخرفها. فمطالعة الخبر أي خبر حالك، ومطالعة خبر القرآن، ومطالعة خبر الغيب الذي سنتكلم عنه اللي هو موضوع محورنا بقى اللي احنا خدمنا ابن القيم رحمه الله، الانخلاع من طمأنينة الأمن ومطالعة الخبر. أن تطالع الموت والقبر والبعث والنشور والحساب والعرض وتطير الصحف والميزان والصراط والقنطرة والجنة والنار، كل هذه الأمور هذه مطالعة الخبر. فتنخلع من طمأنينة الأمن، أنت لا تعمل وبتقول أنا هكون من أهل الفردوس، هذه أماني يا فتى، هذه أماني يطيلها لك الشيطان حتى ينفد الأجل. معك رصيد وانت عملت تخلص، يعني مثلا أبوك ادك مثلا 3 مليون ساب لك تركة 3 مليون 10 مليون، فانت عملت تصرف، يا عم كل ما تصرف انت بصت الملايين، فيعني ده لسه أنا لسه معايا 7 مليون لسه معايا 6 مليون، لكن أنت لا تنظر إلى ما تخسره، أنت تخسر من الرصيد ولا شيء يوضع فوق الرصيد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا إدانا شيء فوق الرصيد، صلة الأرحام بتزيد الأعمار بركة، قراءة القرآن، الصدقات، عمل الخيرات، الصيام في رمضان، قيام ليلة القدر، صيام العشر الأول من ذي الحجة، كل الأمور دي مما يزيد في العمر بركة. ليه؟ لأن الرصيد اللي أنت عمال بتخلصه في الأيام والليالي لا يسعفك أن تدخل الجنة، فمن رحمتي بك أنه زاد هذا الرصيد، زاده بالبركات بس بالأعمال الصالحة. فأنت عمال الأيام والليالي تعمل فيك كعمل الفأر في الحبل، فيوشك أن ينقطع الحبل وينتهي الأمر وكل كل شيء يخلص وكل حد يروح لحل نصيبه خلاص وتموت. فأنت غرك عمال بص إنه ممكن يكون عمرك 100 سنة 200 سنة. يا عم أنت تتخذر، حبل عمرك ينقضي، رصيدك ينتهي، وأنت سادر في الأمان، والشيطان عمال يرمي لك، يرمي الحبال والشباك حتى تغرك الأمان ويغرك بالله الغرور. فأما أنا يا إخوتا، أما أنا القلب أن يخشع وللجسد أن يرجع؟ أما أنا القلب أن يوقن ويؤمن؟ الله يرضى عنك سيد، الله يحفظك. لذلك يقول ابن القيم: والخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر، يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. والخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. قال ابن القيم: وللخوف متعلقان، أحدهما نفس المكروه المحظور وقوعه، والثاني السبب والطريق المفضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، وبقدر المخوف يكون خوفه، وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه. يعني إيه؟ يعني بيقول مثلا أنت في عدو سيهجم عليك، وأنت بتسلك طريق، هذا السلوك الطريق ده ممكن يقرب العدو منك، فأنت خايف في كل شيء تلتفت. بالحال أنت خائف من النار وخائف من غضب الجبار، فأنت لابد أن تسلك طريقا لا يفضي بك إلى هذا، لا ينتهي أو تنتهي المسألة إلى أن تكون والعياذ بالله من أهل النار. قال: هذا معنى تولده من تصديق الوعيد وذكر الجناية النار والذنب ومراقبة العاقبة. يا ترى هيتختب لي بإيه؟ ما يسمي عندك غدا يا علام الغيوب؟ يا ترى خاتمة هتكون شكلها إيه؟ ودخول القبر هيكون شكله إيه؟ فقال: وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف وجعله نصب عينيه بحيث لا ينساه، فإنه وإن كان عالما به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب ويغب. يقول هو يعلم يقينه يموت، ويعلم يقينه يدخل القبر، ويعلم يقينه هيكون في قيامة، لكن نسيانه لهذه العاقبة وعدم المراقبة لهذه العاقبة يحول بين القلب وبين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة، كان الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب يعني عدم وجود الخوف علامة ترحل الإيمان منه، والله أعلم. ولذلك بدأ يستشهد بأبيات ابن تيمية: وعليكم السلام حبيبي. فابن تيمية يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا، إلى الشفيع كما جاءت الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ضراتي، ولا ظهير له كي يستعين به، كما يكون لأرباب ولا الولايات. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجغول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد ياتي. أبيت في غاية الروعة. هذه الأبيات قالها ابن تيمية رحمه الله وخطها بيده في آخر حياته، وأرسل بها إلى الإمام ابن القيم، لذلك ابن القيم حطها في باب الخوف. ما الأسباب المعينة على الخوف؟ عندنا سنتكلم عن الموت وعن القبر وعن البعث والنشور، لكن خليني أختم معكم بمسألة الكلام عن الموت. الناس تجترئ على النهي بعدم فقه الموت، إنهم لا يفقهون الموت، لا يعلمون خروج الروح. لما تيجي تسمع لأحد الصحابة العلماء كجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكعمر بن الخطاب ماذا قال عن الموت؟ قال إنما الموت كغصن، الموت زي غصن، على كل فرع فيه شوكة، في كل فرع من هذا الغصن شوك، وقد مسك هذا الشوك بعرق، ثم جاء رجل شديد البأس فنزعه نزعة واحدة، كم يكون من الألم. ده الروح، تخرج الروح. اللهم يسر علينا. وهو عين سكرة الموت، إنما الموت كغصن على كل فرع فيه شوك، الشوكة مع كل عرق، ثم جاء رجل شديد البأس فنزعه نزعا شديدا. علي بن أبي طالب، صف لنا الموت يا إمام. قال الموت أشد من ألف ضربة بسيف وطعنة بالجناح، تخرج الروح. وأما عمرو بن العاص فحكاية، لما حضرته الوفاة قال ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أبتي، لطالما كنت تقول ليتني أقابل رجلا فيه عقل ولسان وقد حضره الموت فيصف لنا الموت، وأنا أراك هذا الرجل، فصف لي الموت يا أبت. وهو في السكرات، عبد الله بن عمرو بيقول لأبي: صف لي الموت، قل لي الموت عامل إزاي. قال: يا بني، إن الموت أبلغ من أن يوصف، إن الموت أبلغ من أن يوصف، إنما مثل الموت كجبلين على كتف، ونفسي تخرج من ثقب إبرة، وكأن السماوات قد انطبقن على الأرض وأنا بينهم. هذا هو الموت، وصفه الصالحون بهذه الصفة. صحيح ليس كل أحد سيقع له مثل هذا، لكن من أدراني وأدراك وأدراكي أنه لن يكون بهذا الصفة. وصحيح شدة النزع تكفير، كان يريد الله عز وجل للعبد المؤمن خيرا بها، لكن هذه ألم الموت. فالموت شديد، ونحن نريد مع هذا أن نقول لا إله إلا الله. ف فمن يثبت عند هذه اللحظة؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن لا بد أن نعمل. فأحد الأسباب المعينة على الخوف تذكر مطالعة الخبر من الوعد والوعيد. خلينا نبدأ من اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع خروج الروح. نتكلم عن خروج الروح، روح المؤمن وروح الكافر. نتكلم عن القبر وما فيه، ثم مع الأحداث تتوالى مع القيامة، ليكون هذا حافز للخوف من الله عز وجل والعمل الآخرة. لكن أكرر يا إخوتي في نهاية البث أن هذه الحلقات ليست للقنوط من رحمة الله. الله تواب ورحيم ولطيف ويتوب على من شاء، لكن في نفس الوقت لا بد أن نخاف. فالذي يأمن من مكر الله رجل خاسر، فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. ولسنا على مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك خافوا رضي الله عنهم جميعا. فالخوف من جاء، إذا خاف العبد نجا، إذا خاف العبد نجا. فنحن بصدد هذا المرقى لا نتعرض إلى تقنيت الناس من رحمة الله. الله لطيف وعفو وغفور ورحيم، ويحب التائبين ويحب من يعود إليه، ويغفر له الزلات ويبدله الحسنات ويرحمه لأنه يعلم أنه ضعيف. لكن مع كل هذا إن الحامل على التوبة الخوف من الله، فلا يتوب إلا خائف. كيف يتوب مطمئن؟ لا يتوب إلا خائف، لا يندم إلا خائف، لا يعود إلا خائف. فأبشر وأمل خيرا، الله يغفر ذنوبنا ويصرفنا في أمرنا ويكفر عن نسيئتنا. الله يتولنا برحمته. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.